قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقال: إنها تقوم الليل وتصوم النهار. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
هذا الحديث تكون من جزئين. الجزء الأول منه يرادف حديث أنس بن مالك المتفق عليه، وهذا نص من صحيح مسلم 1401، أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عمله في السر، قال بعضهم: لا أتزوج نساء، قال بعضهم: لا أكل لحم، قال بعضهم: لا أنام على فراش، يعني يقوم الليل كله. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. قال النووي: فمعناه من رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه، أما هذا كافر. إذا رغب عنها معرضا عنها غير معتقد لها فليس مني، ليس على ملتنا. بقي من رغب عن سنتي عن طريقتي، لها معاني أخر، ومنها أنه ليس على طريقتنا مع إسلامه في هذا الشأن بذاته، مع إسلامه ليس في هذا الشأن. وقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، سبق تأويله أن معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. أبوب عليه البخاري رحمه الله كتاب النكاح وذكر حديث: فمن رغب أما والله، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد زوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الحافظ: المراد بالسنة الطريقة التي لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنها التي ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. قوله: فليس مني، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل بعذر صاحبه فيه، فمعنى فليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج من الملة، كما هو شأن أولئك الصالحين من الصحابة، إنهم صحابة، ولكن هذا معناه أنهم لما خرجوا من الإسلام على هذا التأويل. وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى فليس مني ليس على ملتي لاعتقاد ذلك، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ هو الذي أشرنا إليه آنفا، أدق من بت النووي بفقرة واحدة دون هذا التفصيل. وهذا مذكور في كتاب الاقتصاد من رياض الصالحين، والمعنى فيه ما سبق وفيما قرأناه فيه كفاية في الفقرة الأولى. بقية الفقرة التي تليها، هذه الفقرة أيضا قد جاءت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل عمل شر إلى آخره، وفي آخرها: من كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، وكانت كانت فترة إلى غير ذلك فقد ضل، إلى بدعة فقد ضل، في بعضها قد هلك. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب السنة من جامعه، قال الجلد الخامس صفحة 28: من لا يعمل بالسنة لا يفلح. من لا يعمل بالسنة لا يفلح. قال: فمن ما كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. انظر حديث حسين عمران بن حسين: نهى عن الكي اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وقبله على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 27 من الجلد الخامس: الإعراض عن السنة هلاك كل عمل شرة. عن عبد الله بن عمرو: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الحديث: من كانت فترته إلى سنتي قد أفلح ومن كان إلى غير ذلك قد هلك. وأيضا بلفظ ضلال قد جاء أنه ضلال، الإعراض عن السنة ضلال. وبوب عليه أيضا في كتاب الاقتصاد في العبادة ذكر حديث أنس هذا، لأن هذه التبويبات أخذها الشيخ من كتب الفقه، فإنه ينظر كلامهم وتبويبات الأئمة. وبوب عليه الشيخ أيضا في الاقتصاد في قيام الليل في كتاب الصلاة المجلد الثاني 202. والحديث في مسند أحمد بهذا السند، يحيى بن سعيد إلى آخره، في مسند أحمد المجلد 38 غالب مبهمات فيه صفحة 457. وعزاه إلى الطحاوي أيضا وإلى البزار مصادر أخرى. يستفاد من هذا الحديث أهمية الاقتصاد في الطاعة وعدم إرهاق النفس والإشقاق عليها. حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أحدكم فليرقد، كما قيل يعني المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى، والنفس مثل الراحلة إن أجهدتها انقطعت بك في الطريق. فالاقتصاد بما لا إفراط، لا تأخذ هذا وترك هذا، أقم السنة، أقم الدين، أقم الحق بما لا تشق على نفسك ولا تسبب لنفسك ما تمل منه. مه عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا مثل هذا. هذا من بابه. وراجع كتاب الاقتصاد من رياض الصالحين جملة أحاديث في هذا الباب، وما بوبه الشيخ أيضا ذكر تحته جملة. الأمر الثاني: لكل عمل شرة. معنى الشرة أي النشاط والقوة، كل عمل شرة نشاط، ولكل شرة فترة. يحصل الإنسان فترة، لكن الناس يتفاوتون. من كانت فترته إلى الانفلات وإلى البدعة كما في هذا، فترته إلى بدعة، إلى انحراف، إلى زيغ، إلى شهوات وشبهات، هلك. ربما ارتد، يصبح مؤمن يصبح يمشي كافر، يمشي مؤمن يصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. ومن كانت فترته وشيء من ضعفه ما يزال إلى خير ومحافظ على السنة وعلى الدين، وإن حصل عنده فتور فهو من الناجين من المفلحين. فترى مثلا عن كثير النوافل ومحافظ على الفرائض، محافظ على الفرائض، ولكن يا إخوان الله ما في مثل المحافظة على الفرائض والنوافل والاستمرار على ذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. خذ وردا تطيقه واستمر عليه من الأذكار، خذ حزبا تطيقه واستمر عليه من القرآن والصلاة وما كان من ذلك. كره عبد الله بن عمرو أن ينقطع بعد ذلك، وتمنى أنه أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة يتسوق ويمس من طيب إن كان لأهله. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
هذا الحديث قول حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوق ويمس من طيب إن كان لأهله. في هذه الحقوق ما هو واجب وفيها ما ليس بواجب. الحق الواجب الغسل على الصحيح، غسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر الصادق، ولا يصلح من قبل ذلك، على القول الصحيح. وقوله إن كان لأهله أي إن كان الطيب في بيته كان لأهله يعني طيبه، لكن الصحيح أنه إن لم يجد كما جاء في الرواية مس من طيب أهله، وإلا فطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، فتفاوت بين الطيبين كما أبان البخاري رحمه الله في كتاب اللباس، بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب اللباس والزين في كتاب اللباس من جامعه المجلد الرابع 343 الحث على النظافة، بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد الأول صفحة 602 وجوب غسل الجمعة كتاب الطهارة، قال وجوب غسل الجمعة، وساق حديثين في الباب حديث حفصة، وتقدم الحديث يعني سيأتي حديث حفصة يعني حديث حفصة وحديث هذا الرجل، أما حديث حفصة فسيأتي في بابه إن شاء الله في رقم 1533 من الصحيح المسند، إنما ذكرناه من أجل أن يعرف أنه تقدم وتقدم شرحه، ذكر حديث حفصة وهو صحيح، وحديث هذا الأنصاري وهو صحيح، وحديث حفصة لفظك على كل محتلم راع رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، حديث الصحابي المبهم أنصاري أتم وأشمل. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بوب عليه أنه وجوب غسل الجمعة على كل من بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به ما أمروا به بوب عليه بذلك. قال رحمه الله في الشرح على هذا الحديث وعلى حديث إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني يأتي الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة الرجال سواء البالغ والصبي المميز، الثاني صريح في البالغ، وأحاديث أخرى الألفاظ تقتضي دخول النساء كحديث من اغتسل الغسل أفضل. يقال في الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء لأنه في حقهن قريب من الطيب، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان، ومذهبنا المشهور أنه مستحب لكل مريد لها جمعة، وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، يعني الجمهور الاستحباب وصرفوا ذلك بحديث من توضأ يوم الجمعة يا ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل وما كان في بابه، لكنه ما هو صارف، فإنه وإن كان يا ونعمة يعني ليس فيه ما يدل على صرف ذلك، الغسل أفضل وكل أفضل لا يتنافى مع الوجوب، كما أن صلاة الجماعة أفضل لا يتنافى مع وجوبها. وساق أيضا حديث واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي تأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحب حقك واجب علي، هذا فيه نظر، هذا قول الجمهور، هو يعني يعضد هذا القول ويدعمه، يعضده بقوة. والمراد بالمحتلم البالغ وفي الحديث الآخر حق، حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، وحديث الآخر لو أنكم تطهرون ليومكم هذا، واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبها عن طائفة من السلف، ذكرنا أقوالهم في أحكام الجمعة، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، حكى ابن المنذر عن مالك، وحكى الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقال أمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، احتج من أوجهه بظاهر هذه الأحاديث، احتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، لكن أنكر عليه عمر قال والغسل أيضا هو عثمان رضي الله عنه، ومنها حديث من توضأ فبها ونعمة مغتسل الغسل أفضل، هو حديث صحيح، وكما قال كنت أضعيفه بسبب عدم سماع الحسن من سمرة، تبين لنا سماعه بعد ذلك، فمر فالآن أعدل كل ما قلته في منتقى، وإذا نسيت بعضها أعدله، أني أنه ضعيف من طريق الحسن عن سمرة منقطع لم يسمع منه، وفي سائر بحوثي فإن الحسن ثبت سماعه من سمرة يقينا لحديث العقيقة وغيره، ذكر هذا الذهبي وغيرهم من أهل العلم، وعملت حاشية في نسختي التي هي تحفة التحصيل، نقلت حاشية فيها على هذا، استدلوا بها، أقوى دليلهم هو حديث حسن سمرة هذا الذي عندنا. طيب، وفي هذا الحديث الفقرة الأخيرة منه في الطيب ليست متعلقة السواك، مطهر الفم مرضى للرب بأدلة كثيرة مجمع على استحبابه وليس بواجب، يمس من طيب إن كان لأهله، إن كان له بها ونعمة، وإن لم يكن له فمس من طيب أهله كما في الرواية الأخرى، واستعمال الطيب مستحب، وبوب عليه أهل العلم، بوب عليه البخاري رحمه الله وكذا النووي، باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال في هذا الحديث: غسل يوم الجمعة على كل مسلم على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وجاء بعده حديث أبي سعيد، كل هذا عن أبي سعيد، وجاء بلفظ: قلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا؟ قال: إن كان عند أهله. قال: لا أعلمه. قال النووي رحمه الله: قوله واجب، قوله سواك ويمس من طيب معناه يسن له السواك ومس الطيب، ويجوز أن يمس ما قدر عليه. قال القاضي: محتمل للتكثير ويحتمل للتأكيد حتى يفعلهم بما أمكنه، ويؤيد قوله لو من طيب المرأة، والمكروه للرجال، وما ظهر لونه خفي ريحه، فأباحه للرجال هنا للضرورة لعدم غيره، إزالة الروائح كريهة، وهذا يدل على تأكيده، تأكيد استحبابه يوم الجمعة. وفي سائر الأوقات هو مستحب، لكن يوم الجمعة آكد.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سداداً من الفقر إن شاء الله تعالى. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
قد جاء عن ابن مسعود هذا الحديث، هو في مسند أحمد برقم 3756، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثنا حجاج، أحمد يقول حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان، يلتمس بطنها، أي نتائجها ونفعها، ويتكثر بها، فهي تستر من فقر، تستر من فقر. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي، والقاسم بن حسان لم يدرك عبد الله بن مسعود، بقية رجاله ثقات. وقال السندي في هذه الكلمات: الظاهر أنه كناية عما عده مع العلف والخبر، قوله ما شاء الله، يعني من علفه وما كان من ذلك، والخبر مقدر لظهوره. وجاء في حديث أبي هريرة: أي حسنات، يكون حسنات في علفه ورعيه وبوله، كل حسنات. ويحتمل أنه كناية عن الخبر، فإنه نسيه فكنا عنه بذلك، والله تعالى أعلم. فالذي يقامر أو يراهن عليه أي اتخذه لذلك فقط، وإلا فإذا اتخذه لله يجوز عليه المراهنة، ويكون من قبيل: أعدوا لهم ما استطعتم، والله تعالى أعلم. وانظر تفصيل المراهنة المشروعة في المغني لابن قدامة 13408 إلى 414 في الحاشية هذه، ووبع عليه الشيخ رحمه الله في جامعه: اقتناء الخيل وإكرامها يقتنيها، فإن اقتناها للتكثر فحلال مباح ستر، كسائر الحيوانات التي يأخذ الإنسان ويتكثر بها ويتمولها، ما القنية ولا إثم عليه في ذلك. وإن اقتناها للمفاخرة وللمباهة فهي إثم كغيره من المال، إذا كان يفاخر به فإنه إذا عجب به وفاخر به واتخذ فإنه إثم عليه. ألا تمشي في الأرض ما حنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وإن اقتناها للإعداد لأن تكون في سبيل الله، والفارق النية بين هؤلاء الثلاثة جميعا، الذي يذكرونه في أهمية الإخلاص وتصحيح النية، اقتناها بقصد الانتفاع بها في الحرب والجهاد في سبيل الله وما كان من ذلك كانت كلها أجر له، أجر له. خيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل، فثمنه أجر، ركوبه أجر، عاريته أجر، علفه أجر، وها كل أجر، حتى روثه وبوله في ميزان الحسنات. ما الفارق؟ هذا يربطه ويكتسب الفرس، وهذا يكتسب فرس، والثالث مثله. هذا لا له ولا عليه، مباح، لأنه يجعلها من سائر أمواله إذا أدى الله حق الله فيها، ركوب نحو ذلك. وهذا أشد الإثم عليه، لأنه اتخذها تصير عليه وزرا، وكل ذلك لأنه اتخذها للمباهاة وللمراهنة وللمفاخرة، هي وغيرها من الأموال. وهذا اتخذ احتسبها في سبيل الله فصارت أجور. الحاصل هذا الحديث عظيم النفع في الإخلاص وفي الفارق في أمور الإخلاص بالنوايا والمقاصد، حديث عظيم في الفرق بين النوايا. انظر، هذا له أشد الوزر، وهذا له أعظم الأجر، وهذا لا له ولا عليه، كلهم معهم فرس، هذا معه فرس وهذا فرس. وقل ذلك في الصلاة وفي الصدقات وسائر الأعمالات، الأعمال تختلف بالنوايا والمقاصد. قد رأيت ما قالوا أنه يعني فيما يتعلق بالبطنة، وفرس للبطنة يعني للإنتاج، ولكذلك أيضا الاستفادة منها، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله، تنتج وكذلك أيضا يبيع منها كسائر الحيوانات، ويأكل منها إذا أراد أن يأكل، فإنها حلال أكلها، الخيل حلال أكلها. أحيلكم إلى شرح هذا الحديث في فتح الباري في كتاب المساقاة، باب شرد الناس والدواب من الأنهار، شرب الناس والدواب من الأنهار، وساق الحديث عن أبي هريرة برقم 2371 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة، كل حسنات في ميزان حسناته. ولو أنه قطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني تمشي وتأكل كل ما مشت في ميزان حسناته، كانت آثارها وأرواثها حسنات له. هذا الذي جعلها في سبيل الله، كل عمل في سبيل الله ما أعظم أجره. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث متفق عليه، فهو عند مسلم في صحيحه رقم 987، وشرحه القرطبي بشرح جيد في المفهم المجلد الثالث صفحة 28 وبعدها، وما سمعناه وما قد رأيناه من شرحه جيد، فيه كفاية واضح. إلا أن المجد بن تيمية ذكره فيما يتعلق بالمراهنة، باب ما جاء في المحلل وآداب السبق، ساق حديث أبي هريرة: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. وحديث هذا الأنصاري الذي عندنا ذكرناه صحيح مسند: الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله، ثمنه أجره، ركوبه أجر، وعاريته أجر، علفه أجر، وفرسه. وذكر الحديث حديث المسعود: الخيل ثلاثة، فرس الرحمن فرس الشيطان إلى آخره. قال في شرحه: وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطها في سبيل الله يلتمس بطنها، ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج. قال: في النهاية رجل ارتبط فرسا ليستنبطها، استبطنها يعني أولادها، أن يطلب منها ما في بطنها من النتاج. قوله: فالذي يقامر أو يراهن عليه فأمره، قال القاموس: قامره مقامرة، وقمارا قمره كنصره ويقمره، راهنه فغلبه. فيكون على هذا قوله: أو يراهن عليها، شكا من الراوي. قوله: يحملان على المراهنة من الطرفين، أي يكون الجعل أو الجعل للسابق من المسبوق. يشرح هذه الكلمات المراهنة مفهومة، وشرح أيضا مفردات هذا الحديث في هذا الموضع. يغالق غالق عليه، قال في قاموس المغالقة المراهنة، راهن عليه. هنا بارك الله فيكم.